الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. في هذا اليوم المبارك سنبدأ بتفسير سورة جديدة، هي سورة يوسف صلى الله عليه وعلى كل الأنبياء وسلم. وهذه السورة لها عدة ميزات تميزها عن باقي السور في القرآن الكريم، منها أنها احتوت بمجملها قصة يوسف عليه السلام في معظم آياتها. يعني قصة موسى عليه السلام وردت أكثر من 36 مرة في مقطع حسب الحوادث والظروف، لكن سورة يوسف بمجملها تتحدث كاملة عن حياة سيدنا يوسف، يوسف عليه السلام، ليس كما نقول بالعامية يوسف، بالعبري يوسف، أما باللغة العربية يوسف كما ورد في القرآن الكريم. إذن هذه السورة تتناول حياة سيدنا يوسف عليه السلام من منشأه، من مولده وحتى وفاته. والقرآن الكريم زاخر بالقصص، القصص جمع قصة، لما في ذلك من العبر التي تستفاد من هذه القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن الهدف من ورود القصص في القرآن ليس مجرد أساطير خراريف من شأن يسلى الرسول المسلمين من بعده، لا، حاشا لله، إنما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أعداءنا اليهود عندما يحدث عندهم حادث بشكل لجنة تسمى لجنة استخلاص العبر، حتى يأخذوا العبر المستفادة ويطبقوها فيما يأتي من الأيام، فنحن كمسلمين أولى بذلك منهم. إذن ليس عبثا أن يكون ثلث القرآن قصص. هذه السورة أيضا بدأت بالأحرف المقطعة، وكثير من السور في القرآن تبدأ بالأحرف المقطعة، طا سين ميم مثلا، بعض السور كاف ها يا عين صاد سورة مريم إلى آخره. وقد اختلف المفسرون قديما وحديثا في معنى هذه الأحرف المقطعة في بدايات السور، ولكن بالمجمل يعني لو جيت مثلا فتحت تفسير الجلالين بقول لك الله أعلم بمراده به، خلاص ننقلها كما وردت. بعض المفسرين اجتهدوا وقالوا، وهذا الرأي اللي أنا برجحه وبتبناه، قالوا إنه هذه الأحرف ترمز إلى أحداث في السورة. يعني مثلا لما يقول طا سين ميم، السورة بتلاقيها لما تقراها تتحدث عن طور سيناء طا سين وعن موسى ميم. زي هذه السورة ألف لام را، يقول لك هذه تتحدث عن الرسالة التي أوتيها يوسف عليه السلام وبلغها لمن حوله من البشر. إذن ألف لام راء، اجتهد المفسرون وقالوا هي الرسالة. حاميم يرد فيها مثلا عن ذكر عن محمد ورسالته صلى الله عليه وسلم. وهناك ملاحظة أخرى، أنه حيثما وردت الأحرف المقطعة، الآية التي تأتي مباشرة تذكر القرآن الكريم أو الكتاب، زي سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مباشرة تأتي آية تتحدث عن الكتاب. إذن يا عرب، يا مسلمين، يا كل الناس، هذا القرآن موجود مؤلف من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو من جنس الأحرف التي تتعاملون بها، ومع ذلك معجز لكم. يعني هذه الأحرف هي التي تصاغ منها الكلام، 26 حرف عربي، ومع ذلك يعتبر معجز ولم يأتي به أحد لا في القديم ولا في الحديث. وهذه السورة كذلك ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. تلك يعني اسم إشارة، هذه هي آيات القرآن أو الكتاب المبين في وصفه، المبين في عرضه، ليس فيه شيئا يستعصي على التفسير، آياته واضحات. إنا أنزلناه، ما زالت تتحدث عن كتاب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني أيها القوم العرب الذين أرسلت عليهم هذه الرسالة، لأنه أول ما نزلت على العرب، وطبعا العرب والمسلمون من بعد الذين يدخلون في الإسلام مكلفون بإيصال الرسالة إلى باقي الأمم في كل زمان ومكان. إذن أنزلناه قرآنا عربيا حتى تعقلوا وتفهموه. لو نزل باللغة الرومية وقتها مثلا، أو بالإنجليزي أو بالفرنسي، بصير شو العرب يقول؟ هذا كتاب أجنبي، شو فهمنا فيه؟ هذا ما لناش علاقة فيه. فمن تكريم الله سبحانه وتعالى للغة العربية وللعرب أن جعل النبي الخاتم منهم وجعل القرآن بلغتهم. قد تجد فيه يعني أسماء أعجمية، لكن الكلام بالمجمل هو كلام عربي. وتحداهم الله سبحانه وتعالى في البداية، قال فأتوا بكتاب من مثله، يعني تحداهم يجيبوا قرآن، عجزوا. بعدها في سور أخرى قال فأتوا بعشر سور من مثله، لو عشر سور جبتوا خلص عجزوا. آخر شيء قال فأتوا بسورة من مثله، يعني لو جابوا زي أصغر سورة، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، لو جابوا سورة زيها خلص بكونوا كسروا الإعجاز. ومع ذلك عجز العرب، وهم أهل الفصاحة والبلاغة ومعروفين العرب، شغلتهم وعملتهم الحكي. بتلاقي في ذلك الوقت مثلا الرومان لهم ميزة في الصناعات، مثلا الفرس في الزراعة، لكن العرب أكثر شيء مشتهر بينهم إيش هو؟ الشعر والخطب والكلام. وتحداهم إذن بشيء يتقنه أهل ذلك الزمان، ومع ذلك عجزوا، مما يدل على أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. ومستحيل محمد العربي أنه يأتي بقرآن بدون ما يكون موحى به من الله سبحانه وتعالى. يعني حتى المحاولات التي جرت لتقليده محاولات مضحكة وفاشلة، زي مسيلم الكذاب، يا ضفدع يا ضفدعي بنت ضفدعين، نكي كما تنكين، للماء تشربين، ويعني شغلات بتضحك لما تسمعها انت. او والعاجنات عجنة، فالخابزات خبزة، فالآكلات أكلة، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب قصير وخرطوم طويل، كله يعني حكي بعيد عنكم لا يرقى لمسامع الأذواق السليمة. نحن نقص عليك أحسن القصص، القصص التي من الله سبحانه وتعالى هي أحسن ما يقصه الناس على بعضهم، وبالتالي يجب أن تأخذوا العبرة من هذه القصص التي ترد في هذا القرآن. طبعا حاولوا يقلدوا القصص قريش، راح واحد منهم تفرغ لمهمة زي بعثة تعليمية، راح على الفرس وقال بدي أحاول أجيب خرافات وقصص زي اللي بيجيبه محمد، وهو بقعد في مجلس وأنا بقعد في مجلس، الناس لما يسمعوا قصصي راح يدشروا محمد ويجوا عندي. فراح يتعلم كل القصص اللي من الفرس، وأجا عند كفار قريش وصار كلهم تع اسمعوا القصص اللي جبتها، مين أحسن، قصصي ولا قصص محمد؟ يعني بده يحاول يزاود على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا قصص كلها خرافات لا فائدة منها، الخرافة هي قصة لكن بتكون معظمها كذب، ببهروا كثير فيها، بقول لك هجم على 1000 واحد ما كلهم هيك إلا هو كاتلهم، خرافات لا تحدث عادة. إذن نحن نقص عليك أحسن القصص من الله سبحانه وتعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن، القصص هي الواردة في هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني ليس كما قال بعض كفار قريش، هذا الكتاب راح عند واحد يهودي وتعلموا منه، ومرة قالوا عن واحد مسيحي. فالقرآن هين بقول أنت يا محمد كنت غافلا عن هذا القرآن، غافلا عن الديانات، ما حد علمك قبل هيك، إنما هو علم من الله سبحانه وتعالى. وليس هنا الغافل بمعنى يعني الجاهل اللي بنكون فلان مغفل. نعم
سيدنا محمد على زمن يوسف ما كانش مخلوق،
صحيح. فبالتالي من أين لمحمد أن يأتي بصورة أو قصص زي هذه القصة، قصة يوسف كما قال أخونا، وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن الكتب السماوية وعن الأديان. بدأت الصورة برؤية رآها يوسف وهو صغير عليه السلام، وقد أوتي النبوة صغيرا، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الرؤية بتختلف عن الحلم. الحلم زي ما قال أضغاث أحلام زي ما ورد في بعض الآيات، يعني الحلم ممكن يكون الشيطان بيجعل الإنسان وهو نائم يوسوس له وبيجيب له مناظر سبق أنه شافها، بيجمعها من هين ومن هين، طلع على المدينة الفلانية، ركب السيارة، بعدين ركب طيارة، بخلط له إياهن كلياتهن في توليفة أو تشكيلة عجيبة هي الحلم. حقيقته بالضبط من ناحية علمية لحد الآن العلماء يعني ما عرفوا 100% كيف يتم الحلم من ناحية بيولوجية في دماغ الإنسان، لكن هي عادة بتكون إنسان مثلا برد بيحلم بكابوس، خربط في الأكل كثير ممكن برضو يحلم، فالأحلام لا يعول عليها وغالبا ما لها تفسير، لكن الرؤية بتختلف. الرؤية تتكرر وبكون تفسيرها اللي قام فيه إنسان له تأثير في حياة البشر زي الملك اللي رأى الرؤية وموجودة في القصة هذه، زي رؤية الأنبياء. رؤية الأنبياء حق، يعني زي لما إبراهيم عليه السلام قال لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك. إذا النبي شاف رؤية في المنام فهي وحي من الله له بأن ينفذ هذا الأمر. طبعا هذا كان ابتلاء شديد من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم حتى يجعله أبو الأنبياء ويرفع له المكان اللي بيستحقها، فابتلاه في أعز الناس له قبل ما يجي إسحاق وبقية الأولاد، كان ما عنده الابن الوحيد هو إسماعيل، ومع ذلك شو الأمر؟ اذبحه. وطبعا لما استجاب إبراهيم عليه السلام ربنا قال له: وفديناه بذبح عظيم. وصارت سنة الأضحية سنة عنا في الإسلام. يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق. إبراهيم خلف 2 من الأنبياء، إسماعيل اللي هو بيقولوا عنه أبو العرب، وإسحاق اللي هو اليهود بيقولوا أبونا، عشان هيك لما نقول إحنا أولاد عم إحنا وياهم يعني من ناحية نسب نلتقي مع إبراهيم فعلا، لكن أبو لهب كان عم الرسول وما نفعوا نسبه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست الأمور بالنسب. فإبراهيم الولدين إسحاق ويعقوب، إسحاق وإسماعيل عفوا، إسحاق أجام ابن اسمه يعقوب فبشرناه بإسحاق من سارة، كان متزوج سارة، ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب خلف كثير، تزوج 2، واحد خلفت 10 أولاد اللي هم الأصباط وكلهم أصباط بني إسرائيل، و2 اللي هو بنيامين ويوسف من أم أخرى، فيوسف له أخ من أمه اللي هو بنيامين، بقية الإخوة من أبوه وليس من الأم. وكان من نعومة أظفاره كما يقولون طفلا نجيبا جميلا ذكيا لماحا، فأحبه أبوه أكثر من باقي إخوته. وهذا الحب شعور قلبي لا يؤاخذ عليه الإنسان، يعني أنت ممكن تحب واحد من أولادك بطيعك كثير مثلا، تحبه أكثر من بقية الأولاد، لكن لا يمنعك هذا من أنك تعدل معه، أعطيته شيء بدك تعطي بقية إخوانه كما أعطيته، لكن الحب القلبي لا تؤخذ عليه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللي هو حبه لعائشة كان يحبها أكثر من باقي نسائه. لكن هل كان يبات عندها مثلا 6 أيام في الأسبوع ويوم عند باقي نسائه؟ لا، كان إلها يومها زيها زي البقية، يجيب شيء إلها يجيب للبقية نفس الشيء. وهذا بفسر قول الله سبحانه وتعالى يعني: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. في النساء المقصود هنا العدل المادي وليس العدل القلبي، لأن العدل القلبي لن تصلوا إليه ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذن لو بدنا نجمعهن بتفسير السيء للآية بصير إنه معناها خلاص تتجوزوا حرام التثنائي. لكن العدل هنا لن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، المقصود فيها العدل القلبي، هذا لا تؤخذ عليه، لكن لك تعدل في النفقة والمبيت. فيوسف عليه السلام كان أحب أبناء أبيه إليه يعقوب، ورأى في المنام أنه 11 كوكب، الكوكب زي عطارد، الشمس، نبتون، بلوتو اللي هي مجموعة الشمسية مثلا، والشمس والقمر رأيتهم جميعهم لي ساجدين. فما عرف طبعا تفسيرها، فراح لأبوه فطلب منه أنه أنا شفت هيك هيك، ما تفسيرها؟ يعقوب عليه السلام أبوه كونه نبي يعرف التفسير، عرف أن يوسف سيكون له شأن في المستقبل، فخاف هنا أنه يبلغ فيها وروح يبلغ إخوانه يحقدوا عليه بزيادة. هو شايف منه صغير أنه إخوته يعني خلقوا بغبطوه على محبة أبوه إله، بلاحظوا أنه أبوه بهش له أكثر، ممكن لأنه أصغرهم، ممكن لأنه أجملهم، أذكاهم إلى آخره. فشو قال له طوال ينصحه؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، إياك أنك تكلهم شفت هيك هيك، لأنه ممكن يوصلهم التفسير أو يعرفوه وبالتالي يحقدوا عليك بزيادة. واللي خاف منه يعقوب صار حقدوا عليه إخوته بزيادة. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الكيد في مقابله أيضا المكر. الكيد هو التخطيط، ولكن تخطيط سيء. المكر نفس الشيء، تخطيط لكن أعمق، زي ما قال الله سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار. فإذا كان التخطيط خافيا سمي مكرا، وإذا كان واضحا سمي كيدا. يعني إخوته لما بدهم يكيدوا إله راح يعملوا فيه شغله قدامه، يعني مش راح يخبوا عنه، وبالتالي كان له كيدا ولم يكن مكرا. هذا الفرق بين الكيد والمكر. إذن إخوتك لما يعرفوا التفسير أو يعرفوا الرؤية راح يحقدوا عليك ويخططوا أنهم يأذوك، وخاصة أنه الشيطان شاطر، بصيروا كلهم شايفين كيف أبوكم بعامل أخوكم، شايفين أنه بكرهكم، شايفين أنه بحبكم. مش إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني عدو واضح، واضح العداء من أول لحظة ابتلى فيها الله سبحانه وتعالى آدم في الشجرة ووسوسهم الشيطان، قال له إن هذا عدو لك ولذريتك من بعدك، إياك إنكم تردوا عليه. لكن للأسف بتلاقي معظم البشرية تخضع لإبليس وتعليماته ولا تخضع لكلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك يجتبيك ربك، إذن الله سبحانه وتعالى سيجتبيك أي يصطفيك ويختارك من بين كل إخوتك للرسالة. ولذلك ليس كما يقول اليهود إنه الأصباط أنبياء، لم يكن من أبناء يعقوب نبيا إلا من يوسف عليه السلام. إذن ربنا رح يختارك من بين إخوتك ويجعلك نبيا من بين 12 أخو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، سيعلمك تأويل الأحلام، تأويل الكلام، بحيث أنك تفهم الكلام وما زي ما يقولوا وما بين السطور. يعني أحيانا بكون بين السطور في معاني مخفية ما بعرفها إلا اللي بدقق في الكلام أو في الكتابة. فأنت ربنا راح أعطيك هذه الموهبة ويجعلك بمعنى نبي من أنبياء الله، ويتم نعمته عليك، يتم جميع النعم عليك، يجعلك نبي ويجعلك في منصب تخدم وتعلم فيه الناس، وهذا مكان طبعا. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، إذن النعمة لن تكون فقط إليك، ستعم إلى كل آل يعقوب اللي هم يعني كل خلفة وأحفاد وأبناء يعقوب. وهذا مكان لما استلم رئاسة الوزراء في مصر، نادى أهله اللي كانوا يسكنوا في جنوب فلسطين وراحوا وين؟ عنده على مصر، وعاشوا هناك تقريبا 300 سنة حتى تغير النظام الحكم في مصر، راحوا الملوك وأجوا الفراعنة. سنأتي لذلك إن شاء الله في الأيام القادمة إن ربنا أعطانا العمر. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذا زي ما ربنا أعطى النبوة لإبراهيم وإسحاق اللي هم كلوا هذول أباءك، سيتم نعمته عليك ويؤتيك الرسالة. طب ليش قال أبويك؟ طب ما هو إسحاق هو أبوه، إسحاق جد ليوسف، وإبراهيم أبو الجد وأبوه اسمه يعقوب. في اللغة والكلام الجد يعتبر أب، وجد الجد وكل ومع مهما على يعتبر من الآباء، هكذا في اللغة العربية. وبالتالي قال له كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم، إبراهيم وإسحاق. طبعا القرآن يعني نزل باللغة العربية، لكن هل كان يعقوب يتحدث باللغة العربية؟ لا، موسى عليه السلام ما كان يتحدث باللغة العربية، فلما ربنا يذكر على لسانهم هذا الكلام ذكر المعنى، يعني مترجم المعنى مترجم، ولم يكن بالضبط حرفيا هيك، يعني يعقوب يقول ليوسف عليه السلام، فربنا ينقل المعنى مختصرا ومترجما حتى نفهمه. أما لو بده يذكر لنا النص باللغة العبرية هات مترجمين، وإذا فهموا ناس في زمان معين ما بفهموا في باقي الأزمان. إن ربك عليم حكيم، الله سبحانه وتعالى يعلم علمه مطلق، وبالتالي كما علم حكم، حكمه ناتج عن علمه سبحانه وتعالى، يعلم من يستحق الرسالة ومن يستحق الاجتباء ويعطيه. إذن كان هذا تفسير مختصر مجمل من يعقوب إلى ابنه يوسف عليه السلام، عليهما السلام. تبدأ الآن القصة بالتفسير بالتفصيل، يعني هذا موجز زي موجز الأخبار، والآن التفاصيل. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني في قصة يوسف عليه السلام وإخوته وما حصل بينهم كيف تآمروا عليه، هذه فيها عبرة، المقصود بالآيات هنا عبرة للسائلين عن قصة يوسف والعبر المستفادة منها. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، اجتمعوا بين بعض هم العشرة اللي من أم واحدة، وقالوا أنتم لاحظين أنه يعقوب أبونا بحب يوسف وبعطيه وبجله أكثر منا. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه اللي من أمه، يعني ملاحظين أنه هذول الاثنين اللي من خالتنا يعني بحبهم أكثر، ونحن عصبة، إحنا مجموعة عزوة عشرة، ترك العشرة الله يسامحه أبونا، ترك العشرة وراح يحب هذول الاثنين. إن أبانا لفي ضلال مبين، شوف كديش هالتهم الشنيعة اللي اتهموا أبوهم فيها، أبوهم نبي وبيعرفوا أنه أبوهم نبي، ومع ذلك اتهموا أباهم النبي بالضلال. ليش؟ بس لأنه بحب يوسف وأخوه أكثر منهم. طيب أنتوا اتقربوا لأبوكم، اخدموا طيعوا بصير يحبكم زيه. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. شو الحل؟ كان اقترح واحد منهم اقتلوا يوسف، شوف هالتهمة أو هالجريمة الشنيعة لشخص لطفل بريء بس لأنه أبوه بحبه أكثر منه. بعضهم قال لا يا جماعة القتل يعني جريمة شنيعة بلاش تقتلوه، أو اطرحوه أرضا حطوا ارموه في منطقة بعيدة وخلص، يا بتاكلوا السباع يا إما بيجوا حدا بأخذه، يعني بلاش نحطه في ركبتنا. يخلو لكم وجه أبيكم، إذا عملتوا هيك قتلتوه أو طرحتوه أرضا، وجه أبيكم يعني اهتمام قلب أبيكم بيخلو لكم، يعني بصير صافي لكم خلاص، ما فيش إلا هالولاد العشرة أو الاحداش، وبالتالي بصير يركز في محبته عليكم، وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني بهمش لو قتلنا لو هجرنا بعدها بنتوب وبنخلي أبونا يستغفر لنا وبصير صالحين. وهذه للأسف كثير ناس بيعملوها، بقول لك يلا بهمش بدي اروح اشرب خمر بدي اروح اسرق، ما هو ربنا غفور رحيم وبتوب بعدها. فهذه النية هيك يعني نية خداع الله سبحانه وتعالى لا تقبل إلا أن تتوب منها كلها، من العملية هذه كلها، يخادعون الله وهو خادعهم، يعني هذه فكرة شيطانية قديمة حديثة. وتكونوا من بعده قوما صالحين، بعد ما تقتلوه بتتوبوا. قال قائل منهم أحدهم، هم في اجتماع بتشاوروا يعني، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لا بدناش نقتله، أبونا نبي راح يعرف إنه إحنا قتلناه ندخل النار من وراه، ليش نحط في ركبتنا؟ طب قالوا له شو الحل؟ وألقوه في غيابة الجب، الجب يعني البئر، البئر اللي عادة بكون له درج وبتنزل عليه بتملي منه، مش البئر زي النجاسة اللي بيعملوه زمان، والبير العادي اليوم اللي بيكون مكعبة متوازي مستطيلات، لا هنا تنزله في درج. فكانوا زمان يجوا على هذا الجوب، بيكون في الصحراء أو في منطقة فيها تجمع سيول، بتظلها المي فيها لفترة معينة، ينزلوا على الدرج عبوا خاصة للقوافل ويشربوا منه. شو قصده يعني ليش كلهم في غيابة الجوب؟ طب ما هو لو برموه في بير عادي بموت غرق. قصده أنه ما يموت، تيجي أخذتها قافلة على هالبير في المكان اللي حطوه وبأخذوه، يعني قصده أنه يأخذوه عبد وأخذته بعيش أحسن ما نكتله، لأنه لو رمنا زي ما كنا في بير عادي راح يموت. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ليس بئر عادي، يلتقطه بعض السيارة. السيارة طبعا مش السيارة اللي بنعرفها احنا هين، السيارة الناس السائرين، يعني قافلة تسير تسمى سيارة، هذا لفظ مستحدث له يعني تقريبا 100 سنة عندنا فقط. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، إذا كنتم يعني إذا أنتم ناويين فعلا تبعدوا يوسف عن أبوه اعملوا هيك، أما إياكم تقتلوه. اتفقوا على هذا الرأي، أضمروا، لكن الآن بدهم يخرجوها إخراج جميل لأبوهم. كيف يعني بدهم يقنعوا أبوهم إنه يودي يوسف معهم؟ طب هو بحبه وبيستغنيش عنه، ولما يغيب عنه قلبه بكلك عليه. فالآن صاروا يفكروا في خطة إنهم يأخذوا يوسف يبعدوه عن أبوه. طبعا مش راح نقولوا له بدنا نقتله، ولا راح نقولوا له راح نوديه على الجب، لا، انما بدهم يكذبوا عليه كذبه مرتبه. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ولي يا ابونا انت يعني احنا مجموعه كبيره وانت واولادك اخونا بتأمناش عليه ناخذه معانا على المراعي ونطلع احنا وياه دائما خليه حواليك؟ ما لك لا تأمنا على يوسف، مش مأمننا يعني؟ يكاد المريب أن يقول خذوني. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، يعني إحنا بدنا مصلحته، بدنا نصيحته، إحنا بدنا الخير إله، ومع ذلك أنت بتأمناش عليه. يعني بلشوا باتهام لأبوهم. فقال لهم شو بدكم إياه يعني؟ قالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. إحنا طالعين على المراعي، لأنه كانت مهنتهم الرئيسية كبدو، كانوا عايشين عيشة البداوي، وكانت مهنتهم الرئيسية الرعي. أرسله معنا غدا، إن بكرة احنا طالعين على المراعي أرسله معنا، خليه يجي معنا يرتع ويلعب. يرتع يعني يأكل من خشاش الأرض، من هين شوية خس، من هين شوية خضروات فواكه، هل بلكي ويلعب، بلعب معنا، بيعمل سباك، بجوز يخذلهم معهم كرة صغيرة مثلا يلعبوا. وإنا له لحافظون، متخافش عليه، إحنا راح نحفظه ونحن حافظون له من أي سوء، لا بنخلي إنس ولا بشر ولا جن ولا سباع تكرب عليه. فشو قال لهم يعقوب عليه السلام؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أنا حقيقة لما تبعدوا عني قلبي بطاوعنيش وبحزن عليه، وأخاف أن يأكله الذئب، وبخاف تلته عنه ويجي الذئب عليه يأكله، هذا الطفل، وأنتم عنه غافلون. يعني أنتم مش قصدكم هو أنا، يعني بكلهم أنه أنا عارف أنه أنتم لو كنتم انتبهين إلو مش راح يجي عليه ذيب، لكن أنتم ممكن تغفلوا عنه، تروحوا تجيبوا ميت، تروحوا تجيبوا غنم شاردة، بالتالي تغفلوا عنه ويجي الذيب عليه. قالوا له يعني بمعنى وال مش وثقان فينا ولا مركن علينا؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، الله لا يعطينا العافية ولا يحط البركة فينا إذا بده الذيب يأكله وإحنا عصبة. العصبة تطلق على المجموعة 10 فما فوق، إذا إحنا مجموعة وأشداء ورجال وأقوياء وبدنا نخلي الذيب يأكله إذا إحنا خاسرين، معنا نسواش يعني ما إحناش هزلان. بحاولوا يقنعوا أبوه، في الآخر غلبوا أبوهم على أمره، يعني من كثر ما أحكوله وترجوه وافق يعقوب عليه السلام أن يخرج معهم يوسف. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ذهبوا به خلاص أبعدوا عن الخيام اللي عايشين فيها أو الدور، وبلشوا ينفذوا الخطة اللي اتفقوا عليها إنهم يجعلوه في غيابة يعني في ظلام الجب اللي هو البئر ذو الدرج. في هذه اللحظات لما نحطوه في الجب وراحوا عنه أوحينا إليه، نزل عليه الوحي رغم أنه كان طفل، وهذا نوع خاص من أنواع الوحي، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يا يوسف تحزنش، نزل عليه جبريل عليه السلام وبلغه أنه رح يجي يوم تخبرهم بفعلتهم هذه وهم مش عارفين أنك أنت يوسف. وهذا فعلا ما حصل فيما بعد لما صار رئيس وزراء وأجوا هم يأخذوا الطعام منه. لتنبئنهم بأمرهم هذا، رح تنبئهم بقدرتهم هذه تخبرهم فيها وهم لا يشعرون أنك أنت اللي بتكلمهم أخوهم اللي عملوا معاه هذا العمل. وطبعا هذا الوحي تحقق، روحوا بعد ما الشمس غابت وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أجوا عيطوا، تمثيل العشرة أجوا يبكوا لأبوهم، ولكم مالكم؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، رحنا نستبق، والسباك بده يبعد الواحد فيه، وتركنا يوسف عند متاعنا، كلنا يوسف أجي معكم، قالوا لا خليك أنت عند المتاع، المتاع اللي يعني الأكل والشرب والرحال والبكية العدة، عدة الرعي. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، والروح الذئب خلانا أبعدنا عنه وأجا أكله، طبعا واضح إنها كذب. وما أنت بمؤمن لنا، إحنا عارفين والله عارفين إنك ما راح تصدقنا، يكاد المريب أن يقول خذوني، إحنا متوقعين إنك مش راح تصدقنا، ولو كنا صادقين، يعني حتى لو كنا صادقين مش رايح تصدقنا، ولو كنا كذابين ما هو أكيد مش راح تصدقنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، مشان ضبطوا المسرحية ذبحوا سخل أو خروف وطاقوا من هالدم اللي إله وشلحوا القميص ليوسف وحطوا دهنوا عليه من هالدم. طبعا ما أخرجوهاش إخراج مظبوط، هي لو أكلوا الذئب بس بيكون دم على القميص مش بخرمشه وبيعمل ثقوب في القميص، أكيد هم جابوا له القميص يعني كأنه مكوي جديد بس مدهون بدم. فكان واضح أمام يعقوب عليه السلام وهو نبي وذكي، كان واضح أنه تآمروا عليه. وجاءوا على قميصه بدم كذب، زي ما يقول فلان بريء براءة الذئب من دم يوسف، فعلا الذئب بريء من دم يوسف، فهذه تذكر في المحاكم كثير. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم، لا أنا مش مصدق بمعنى كلهم يعني صرحهم، سولت لكم أنفسكم يعني وسوست لكم أنفسكم والشيطان لعب في عقولكم ونفذتوا اللي مخططين له، فصبر جميل. شو بدي يعمل؟ اختيار كبير، ما بيقدر يعمل لهم شيء وما بيقدر، ما في دليل مع على اتهامهم بشيء، لكن قال لهم فصبر جميل، يعني أنوي أن أصبر صبرا جميلا، وهذا هو الصبر الذي نؤمر به، فصبر جميل. لكن أنت مرضت مرضى وصيرت تقعد تقول يا ربي أنا صابر بس والله ما أنا عارف ليش عملت فيك في هيك، ولا أنا شو باكي عامل، ليش تمرضني هيك، ليش تقتل لي ابني، ليش تضيع لي أموالي، هذا ليس صبرا جميلا، لا ما بتأخذ عليه أجر. الصبر الجميل هو أنك تشكو أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وبتقول خلص يا رب عدل هذا الوضع شافيني مثلا، أما ما تقعد تعاتب في ربك لمصيبة أصابتك. والله المستعان على ما تصفون، أستعين بالله بالصبر على ما تصفون من قولكم عن أخيكم وما فعلتم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، يعني جاءت قافلة وليس سيارة بمعنى الحديث، جاءت قافلة المنطقة اللي فيها البير، مش البير يعني الجب اللي هو بير إله درج اللي حطوا يوسف فيه، فأرسلوا واردهم، الوارد اللي هو بكون عادة بجيب المية أو بسبك القافلة، بجيب المية مشان يوزعها وظيفته جلب الماء. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، نزل الدلو، ممكن وقف على بعض الدرجات والظلام جوا، لكن اللي بيجي من الضوء من الشمس بفوت جوا مكان أولها بكون عينيه ضيق فما بيشوف الظلام، بعد فترة بتأكله من عينيه وبصير يشوف في الظلام. فمجرد ما دل الدلو على الحفرة اللي فيها المية فأدلى دلوه، طلع يوسف اتعلق وتشبث بالدلو، استبشر فقال يا بشرى، يعني هذه بشرى، يعني هذه بشارة، هذا غلام. شو قصده منه؟ يعني انه هذا بناخذه عبد وبنبيعه بنكسب شوية مصاري من وراه. وأسروه بضاعة، يعني حطوه ضمن البضاعة اللي معاهم أو اعتبروه بضاعة. لكن شو معنى أسروه؟ يعني حطوه في نص البضاعة بحيث إنه ما مش والله أجوا على جمل وركبوه عليه يكون يبين بعدين يلحقوه، ما يقول لك بجوز أهله يلحقوه وكلوا ليش ماخذين الولد هتو. حطوه جوا الأكياس بحيث إنه أي حدا شايف القافلة ما بيعرف إنه معاهم طفل صغير وحجمه قديش بده يكون يعني. فربطوا عليه بحيث إنه ما يموتش وحطوه جوا هالخياش وهالكياس وصاروا فيه. والله عليم بما يعملون، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يحفظ هذا الطفل لأنه سيكون له مستقبل، فحفظه ويعلم بخفايا أعمال هذه القافلة. ظلهم ماشيين فيه حتى وصلوا مصر. طبعا مصر مدخلها من سيناء، وهم كانوا عايشين في منطقة النقب. السلام ورحمة الله. حتى وصلوا مصر، وكان هناك تجارة العبيد في كل مكان في العالم. في ذلك الوقت كانت تجارة رابحة، يعني ممكن العبيد كان له عدة مصادر. ممكن أنت في الحرب الأسرى اللي بتأخذهم بصيروا عبيد عندك، هاي مصدر. مصدر ثاني اللي هو كان أنه يجوا قطاع الطرق على قافلة يأخذ الأموال اللي فيها ويسترقوا الأطفال والنساء والرجال، يصيروا كلهم عبيد وممنوع يمتنعوا. فهذا اللي لكوها بيعتبروها تجارة رابحة بالنسبة لهم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه هنا بمعنى باعوه بثمن بخس، يعني هم ما قدروا قيمته، أكم من درهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني بدهم يخلصوا منه بأي ثمن، لأنه بدهم مش حدا يلاقيهم وكلهم وين رحتوا، منين جبتوه أو منين أخذتوا هذا الغلام. إن شاء الله في الدروس القادمة إن أعطانا الله العمر نكمل قصة يوسف الممتعة والمليئة بالعبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وعند كذلك.